بعض العلماء كما ورد في قصة العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه مع العلامة الجزائري. العلامة المجلسي صاحب بحار الأنوار كان عنده مسلك خاص في حياته، من المعروف كان عنده قصد كبير، كان عنده هدف، يعني الحياة الدنيا كانت ظاهرة بشكل كبير جدا في حياته، مع تقواه العالي ومع إيمانه الشديد. الله يرحم السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة يقول إنه أنا تجاوزت 80 من عمري وما زلت أذهب إلى السوق وأشتري الأغراض بنفسي، لأني في هذه البلاد، لو كنت في تلك البلاد عن إيران رحت على المجلس لكنت في وضع مختلف. ويتذكر علامة المجلس يقول كان عنده قصر فيه 100 خادم يلبسون الترم من أنفس الثياب. كان مظهر الدنيا واضح على علامة المجلس. طبعا هي إلى تبرير من ضمن تبريراتها والوقت لا يسع لذلك هو محاربة بعض الأجواء الصوفية التي كانت تدخل إلى المجتمع الشيعي في إيران. كان يريد أن يعطي صورة بارزة بأن الدين لا يتعارض مع الدنيا والدين يواكب الدنيا، وممكن الإنسان أن يجمع بين الدين والدنيا، حتى يكون ذلك صدًا لتلك الغزوات التي تدخل باسم الصوفية لتجعل نوع من الانحراف عن توجه مذهب أهل البيت عليهم السلام. المهم العلامة المجلس على كل حال بغض النظر عن التبريرات كان عنده هذا الجو من الظاهر في الدنيا، بعكس تلميذه العلامة الجزائري. العلامة الجزائري كان زاهدا وكان ينتقد بأدب ولياقة مسلك العلامة المجلسي. نخير هلا بالنقاش هو وياه اتفقوا انه اللي بيموت قبل بيجي عند الثاني خبره شو صار معه. العلامة المجلسي بطبيعة الحال ولا أكبر سنا توفي، حزن العلامة الجزائري كثيرا عليه. طبعا العلامة المجلسي لحقكم الجو يعني حينما توفي دفن في أصفهان رأى كما يروى في تاريخه أهل أصفهان بأم العين نورا يخرج من قبره إلى عين السماء. اجى العلامة المجلسي بالمنام لسيد الجزائر بعد ان ذهب سيد الجزائر الى قبره حزينا يبكي يتلو عليه ايات الله سبحانه وتعالى، فساله شو صار معه. العلامة المجلسي اخبره بالحدث اللي هو محل الشاهد. بيقول له العلامة المجلسي يا ولدي اعلم أني لما مرضت مرض الموت أخذت العلة مني تتزايد وتتزايد. يقول له فيما أنا في هذه الحالة أتاني آت في زي رجل جليل له ملك الموت وجلس ووضع كفه على أصابع رجلي وقال ما ترى، هل سكن الوجع؟ قلت له نعم. محل ما عم تحط ايدك عم يسكن الوجع، محلي ما في وضع ايد في وجع. قول صار يضع يده اعلى واعلى وكلما وضع يده في ناحية يسكن الوجع الى ان خرجت روحي من جسدي. وشو بيعبر؟ بيقول فرأيت الألم قد انتقل بالمرة من جسدي فإذا بجسدي جثة رقاد في ناحية بيته. هلا عم يطلع بجسده صار هو يرى جسده وأنا واقف بحذائه أنظر إليه مثل المتعشق الحيوان. شو عم يصير؟ هو صحيح أنه يعلم بذلك ولكن يقول اللي يعلم يعرف يسمع غير الإنسان الذي يشاهد. والأحبة والأهل والجيران حول النعش في الصراخ والعويل يبكون يندبون يلتزمون الجسد، وأنا أقول لهم هو عم يصدق ويحكم إنكم كنتم مشغولين عنه، لو شايف عم ترجع ما كنتم تعبوا وجعي، والآن تندبون وتنحون علي، وقد ارتفع ما كان بي من ألم وليس بي والحمد لله من بأس ولا من سقم. أنا ما عاد بشمي شيء، أنا أصبحت سليما، ولكنهم كانوا لا يستمعون إلى قولي ولا يصغون إلى نصيحتي. بالنسبة بس اللي فوق، إذا ممكن حدا من الشباب من اللجنة يسكتنا اللي فوق، ما بصيرش حاج يوسف قم بمهمة تعليمية.
ينادى بثلاث صيحات: يا ابن آدم
أين بدنك القوي مع أضعفك؟ الإنسان مهما كان متكبراً متلفظاً، مهما كان شاباً قوياً يفتخر بجسده وقوته، يأتيه النداء أين بدنك القوي مع أضعفك؟ وأين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ وأين أحباؤك ما أوحشك؟ تصف بعض الروايات حال الميت أثناء الغسل بأنه هنا يذهب من الأمور ما كان يراه الإنسان ذا قيمة بالنسبة للحياة الدنيا، فيخرج الغسال خاتم الشباب من أصابعه وينزع قميص العروس عن بدنها ويرفع عمامة الشيخ عن رأسه، عند ذلك ينادي روحه بصوت يسمعه كل الخلائق إلا الثقلين: يا غسال، بالله عليك أن تنزع ثيابي برفق، فإني الساعة قد استرحت من محاسبة ملك الموت. فإذا صب عليه الماء صاح كذلك: بالله عليك يا غسال، طعت ماءك علي، لا حر ولا برد. فإذا غسل يقول: بالله عليك يا غسال، لا تمر قويا فإن الجسد مجروح بخروج الروح. يستحق أثناء الغسل أن يكون الغاسل يقوم بعملية الغسل بشكل غير قاس، بشكل مريح، أن لا يكسر شيئا، أن يحركه ببطء، وحينما يكفنه يأتي النداء. نادى أيضا بثلاث: تذهب بسفر بعيد لغير زاد، وتخرج من منزلك فلا ترجع أبدا، وتصير إلى بيت أهون. الكفن هو ما يأخذه من الدنيا، إني وطن طبعا، مهما كان ماله سيجيب: خذ مني كفن. الذي يجعل الكفن ذا قيمة هو التحضير لهذا الكفن، وهناك ما جعله الله سبحانه وتعالى يرفع من قيمة الكفن هو أن يحتوي الكفن على أسماء لعل الإنسان في حياته قد تفاعل معها، وهي أسماء الله سبحانه وتعالى. ورد أنه يستحب أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الذي فيه 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي ندعوه في ليلة القدر في شهر رمضان المبارك. لأن الإنسان في دعاء الجوشن، دعاء الجوشن يعرفه على الله أكثر. دعاء الجوشن هو نوع من الغزل مع الله، نوع من التعبير عن معرفة تفصيلية لله. شو واحد يجلس بين يدي الله عم يناديه 1000 اسم، معرفة تفصيلية. إذا إنسان عاش مع الله في ليالي شهر رمضان، في ليالي القدر، بهذا الدعاء، تفاعل مع هذا الدعاء، كتب على كفنه هذا الدعاء. ورد في بعض الروايات حول دعاء الكفن: من كتب هذا الدعاء على كفنه استحضر أن يعذبه النار. وأيضا حينما يكون الإنسان قد أعد نفسه لهذا اللقاء، خاصة من خلال تلك العقيدة التي يعرف الإنسان فيها قدره ويعرف فيها ربه. الإمام علي عليه السلام ورد أنه حينما توفي سلمان المحمدي الفارسي كتب على كفنه بيتي شعر. يذكر بعض العلماء أنهم يكتبونهم على الكفن، تكتب على الكفن. الإمام علي عليه السلام كتب: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقطع كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. حينما يفد الإنسان على الله الكريم ويعتقد أن الله يشمله بكرمه، حينها قد تنتج هذه العقيدة هذا الإحساس الداخلي بأن كرم الله سيحيطه حتى لو كان بلا زاد، وبعد أن يكفن ويحمط يحمل الميت في تشييعه. فإذا حمل نودي لثلاث: طوبى لك إن كان عملك خيرا، وطوبى لك إن كان صاحبك رضوان الله، وويل لك إن كان صاحبك سخط الله. التشييع يكون في ناس مستحب التشييع، وارد نحن عندما أنه من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع 100,000 حسنة، ويمحى عنه 100,000 سيئة، ويرفع له 100,000 درجة. تشييع جدا مستحب. طبعا هاي الأرقام الكبيرة نفهمها من باب يا من يعطي الكثيرة بالقليل، يا رب كبيرة جدا، ولكن تشييع جدا مستحق. ولكن تشييع مع أنه تشييع إنساني وتشييع ملائكة، الملائكة تشارك في التشييع، ولكن ملائكة على نوعين: في ملائكة الرحمة، في ملائكة العذاب الزبانية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا مات المؤمن شيعه 70,000 ملك إلى القبر. وقد ورد عن هذا الأمر أن تشييع الملائكة نتيجة لما يحمل هذا الإنسان الميت من عقيدة ومن عمل. الملائكة تحترم عقيدته، تحترم عمله. الإمام علي عليه السلام ورد أنه ذات يوم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن شيع المسلمون أحد الموتى، قال النبي أمير المؤمنين: قد شيعه 70,000 قبيل من الملائكة، كل قبيل 70,000 ملك، والله ما نال ذلك إلا بحبك يا علي. هو تشيع التعب عن الله سبحانه وتعالى. إذا مات الكافر شيعه 70,000 ملك من الزبانية إلى قبره، وإنه ليستأذن حامليه بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلان، الإنس والجن، فيقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين، أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تجيب الزبانية: كلا، إنها كلمة هو قائلها. ويوضع الميت يصلى عليه، وفي الصلاة على الميت ينادى: يا ابن آدم، كل عمل عملته تراه ساعة أو الساعة، إن كان عملك خيرا تراه خيرا، وإن كان شرا تراه شرا. الصلاة على الميت الله سبحانه وتعالى شرعها رحمة للإنسان، رحمة للمؤمن، وهذه الصلاة فيها دعاء للمؤمن، وهذا الدعاء فيه فطرة يستحب أن تقال، لأنها تكشف عن نقطة مضيئة في حياة المؤمن، أن يقف المؤمنون ويقولون: اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. حتى لو كان المؤمن قد فعل سوءا في حياته، بعض العلماء يذكر: حتى لو تعرف أنه فعل سوءا في حياته، قل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. لأن المقصود من هذه العبارة أن تشهد بالنقطة المضيئة، أن تنوي: اللهم إني لا أعلم منه إلا خيرا في عقيدته، في أصل إيمانه، إيمانه كان خيرا. يعني أن تضيء، لأن الميت عادة من أدبياتنا أن لا نذكر ماضيه السيء، وإنما أن نذكر حسناته، أن نذكر النقاط المضيئة في حياته. من ضمنها أن نقول بهذا القول: لكن إذا فعلا جاء المؤمنون فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وهم لا يعلمون منه إلا خيرا، فعلا لا يعلمون منه إلا خيرا، يعني قد يكون هو عامل سوء بس مش مبين، يعني متسبب به، هذا له أثر كبير 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 جدا. حتى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حضر الميت 40 رجلا فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، قال الله: قد قبلت شهادته وغفرت له ما علمت له مما لا تعلمه. على شفير القبر نودي لثلاث: يا ابن آدم كنت على ظهري واحدا فصرت في بطني باكيا، وكنت على ظهري فرحا فصرت في بطني حزينا، وكنت على ظهري ناطقا فصرت في بطني ساكنا. الميت يستحب قبل إدخاله إلى القبر أن يوضع قبل القبر بذراعين أو بثلاثة أذرع، ثم يسقى عليه هنالك، ثم يقدمه ويصبر عليه كذلك هنيئا، ثم يضعه على شفير القبر قبل أن ينزل القبر. لما رحم الله يونس يقول بأنه سمع عن الإمام القاضي عليه السلام حديثا يقول عنه: ما ذكرته في بيت إلا ضاق عليه. ما هو هذا الحديث؟ إذا أتيت بالميت إلى شفير القبر فأمهله ساعة فإنه يأخذ أهلته بالسؤال. تجهزوا رحمكم الله.